إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن نواصل من حيث توقفنا في الدرس السابق. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنكار الشرع تعليق التميمة، أو من عند قوله: وقد وردت في الموضوع أحاديث نقتصر على بعض ما جاء فيها من مجمع الزوائد. إذن تلاحظون كذلك منهجية المؤلف رحمه الله، منهجه في هذا الكتاب أن الأدلة على حكم من الأحكام إذا حكم به تكون من الشرع، من الوحي، ولا يستقيم أمر المسلمين إلا إذا كانوا على هذه الحال، بمعنى لا يكتفون فقط بسرد شخص ما، أو بالقصص، أو بالحكايات والمنامات، أو بربما الأقيسة التي الفارغة، أو بالاستحسانات، أو بادعاء مصلحة من المصالح، ونحو ذلك مما ممكن يتكلم فيه الناس. إذن ترون أن المؤلف رحمه الله دائما الدليل في شريعتنا نريد به ما كان من كتاب الله آية أو حديث من الأحاديث الصحيحة. طبعا نضيف إليه أن يكون ذلك بفهم، هذا هو الذي تتميز بهذه الدعوة السلفية، أن تكون بفهم السلف الصالح، أن تكون بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. قال رحمه الله: وقد وردت في الموضوع الفصل هذا أحاديث نقتصر على بعض ما جاء فيها من مجمع الزوائد. إذا المؤلف فرض رحمه الله يعني الدليل ليس شرط فيه أن تذكر الجميع أو أن تستكثر، يكفي فيه أن تذكر دليلا واحدا، آية واضحة في الحكم، أو حديثا صحيحا صريحا، يكفي. ولكن مع ذلك رحمه الله ذكر بعض أحاديث تستطيع أن تقول بأن هي أصول الاستدلال في هذا الباب، وترك غيرها من أحد. فذكر رحمه الله قال: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني والجارون ثقات. هذا الحديث على كل حال استدل به، ويغني عنه ما سيأتي من الأحاديث اجتماع في هذا الحديث من بعض منهم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، الودعة أيها الإخوة كذلك موجودة إلى يوم الناس، كأن الشيطان يجدد لأهل الشرك ما يكون من هذه الوسائل وهذه الأشياء. الودعة اليوم صارت كأنها ودعة مصنوعة، تراها كل ودعة القديمة، الودعة القديمة فيها من حيث وزنها فيها شيء من الثقة، وهذا
كذلك شيخنا جزاك الله خير وأحسن الله إليك، هل نضبطها بالسكون أو بالفتح؟
نعم،
الدال، الدال، الدال هو 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 نعم، أنا
سكونها
بسكون الدال.
ودعة،
جزاك الله خير.
ليس ودعة، ودعة، نعم، قلت بالسكون، من تعلق ودعة، قلت الودع معروف اليوم عند أسئلة كل حديث يستعملونه، هذا الذي أبيض يشبه النواة، نواة التمر أبيض، نعم، وفي وسطه كذلك فلقة أو كأنه انفتاح، نعم، وترى الناس اليوم كذلك يعلقونه، وكان أهل الجاهلية يعلقونه، يزعمون كذلك أنه يدفع عنهم الآفة. يزعمون أنه يدفع عنهم الآفة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في هذا الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم، فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون ورحمة. قال: وذكر في فتح المجيد أن الحاكم، يقصد أبو عبد الله النسابوري صاحب المستدرك، رواه أيضا وصححه وأقره الذهبي. وودع فعل ماضي بمعنى ترك، ودع، لكن هذا الفعل مهجور، هذا موجود في العربي أن تجد بعض الأفعال ماضيها غير مستعمل أو قليل الاستعمال، وإنما المستعمل منها مثلا المضارع، أو المستعمل منها كثيرا الأمر، وأما الماضي فلا تكاد تسمعه، موجود هذا على كل حال، قليل قليل جدا، ولكنه موجود أنواع من هذا الفعل. نحن أكثر ما نستعمل دع، ونستعمل كذلك يدع، ولكنك ربما لا تكاد تسمع ودع، ودع. نعم، إذا وودع قال فعل ماض بمعنى ترك، والكثير في استعماله أن يجيء مضارعا وأمرا، مضارعا وأمرا. قال: والودعة هكذا عندي بالتحريك الذي كنت يعني ربما استعمله، الودعة قال: خرزة بيضاء يلفظها البحر، يعني يلقيها البحر، وهي بفتح الدال، لعله المؤلف رحمه الله ضبطها، قال: وهي بفتح الدال وسكونها، إذا فيها لغة الودعة، وسكونها الودعة، وبالتاء وتركها، أي بترك التاء كذلك. قالوا الودعة ويقال الودع. إذا هذه من التمائم، إذا التمائم ليست خرزة فقط، التمائم ليست خرزة، وإنما قد تكون ودعة. وعنه أيضا أن رهطا أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايع 9 وأمسك عن 1، فقيل: يا رسول الله، بايعت 9 وأمسكت عن هذا، 9 من الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، يبايع من إعطاء العهد، إعطاء العهد والالتزام للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بما يلتزم به المسلم من أمور، ربما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بايعه أو قبل منه البيعة، وزاد ربما إليها أشياء وألفاظ، نعم. إذا قال: وعنه أيضا أن رهطا أقبلوا عنه، أي عن عقبة بن عامر، أن رهطا أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا 9، فبايع صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن 1، لم يبايعه، لم يقبل منه البيعة، يعني جاءه يعني 10 من الناس أو 9 من الناس، نعم، فبايع 9 منهم، والآخر لم يبيعه، يعني 10 منهم لم يبيعه. لماذا لم يبيعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عنده شيء من هذه التمائم قد علقه، وما كان كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طريقة إنكاره عليه أن ترك قبول البيعة منه حتى يقطعها، لأنه يفعل شيئا مخل بالتوحيد، تعليق التمائم لا ينبغي لموحد أن يعلقها، لا ينبغي لموحد أن يعلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه ولم يبايعه. نعم، ولا شك أن هذا الوقت الذي كان فيه هذا الصحابة هو وقت تصحيح العقائد وتصحيح الأخطاء وبيانها. نعم، فهذا الصحابي مستحيل بعد ذلك أن يلبسه أبدا. فسألوه طبعا، وهذا لا شك أنه موضع سؤال. فبايع، فقيل يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، أي عن هذا العاشر، هو معنا كلنا جئنا جميعا من أجل أن نبايع. البيعة قلنا طريقتها أنهم كانوا يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ويقول له مثلا أبايعك، أبايعك على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعلى أثارة من أمرنا. وربما أضيف إليه كذلك أشياء أخرى يبايع عليها. قال بايعت 9 وأمسكت عن هذا، أي عن هذا العاشر، لم تبايعه. انتبهوا هنا للجواب. قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة، بمعنى هذا هو سبب إمساكي عن مبايعته. إن عليه تميمة، فأدخل يده، أي الرجل الذي قيل له إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايع. إذن وفي بعض الروايات أن هذه التميمة كانت في عضده. ونحن للأسف على كل حال إلى اليوم لا يزال بعض الناس، صحيح لا ترى تميمة على عنق، ولا تراها كذلك في موضع ظاهر على جسده، ولكن انتبه، قد يكون موظف في الإدارة، قد يكون مديرها، ولكنه يربطها، نعم، في محل لا ترى. هكذا، لأن أمه قالت له فلان عليك أو الشر لك، أنا تميمة ما تخلي تديها معك. فهو بعد ذلك ما عليه إلا أن ينظر لها موضع، ولو أن يجعلها في هندامه وفي لباسه من داخل بحيث لا ترى، ولو أن يجعلها في أي موضع من جسده. وبعد ذلك طبعا هو في مظهره أمام الناس يبدو كأنه على هيئة مدير أو هيئة كذا وكذا. نعم، فأمر التمائم لا تظنوا بأنه ذهب مطلقا. نعم، الحمد لله، الظاهر أنه نقص، على كل حال نقص نقصان كبير، ولكن قديما الحق لا تكاد ترى شخصا إلا وهو متمم، إما في، بل ربما قد ينكر عليك الشخص أنك كأنك بدون تميمة، كأنك بدون سلاح، كأنك معرض. نعم، وهذا الحق لا يليق. الموحد يتوكل على الله عز وجل، يأتي بأذكاره، أذكار الصباح، ويأتي بأذكار المساء، وهو يحصنه كذلك. ذلك المعتقد الراسخ الذي في قلبه عقيدة التوحيد والتعلق برب العالمين تبارك وتعالى، مع طبعا الإتيان بالأذكار المشروعة في محلها. هذا الحمد لله تحصيلات شرعية، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا من البعد عن المعاصي وفعل الكبائر والمحافظة على صلاة الجماعة، وكذلك لا يكون الحي أيضا حي كبير ربما تجده ولا يؤذن فيه، والمحافظة كذلك على أذكار الصباح وقراءة آية الكرسي في مواضعها أيضا، وقراءة أيضا المعوذات. هذه إن شاء الله تحصيلات شرعية ربنا تبارك وتعالى أنزلها لعباده لكي يتحصنوا بها، وأما من تحصن بغيرها فصراحة لا ينفعه ولا يجدي، بل يفسد عليه اعتقاده. إذن قال إن عليه تميمة، فأدخل أي الرجل أدخل يده فقطعها فبايعه، أي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. إذن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من علق تميمة فقد أشرك رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. إذن هذا واحد من الأحاديث التي نستفيد منها أن الشرع أنكر تعليق التميم. إذن تعليق التميم من المنكرات، من المنكرات، بل من المنكرات التي لها خاصية، وهي أنها تطعن مباشرة في اعتقاد المسلم. من علقها أيها الإخوة يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب، أي من الأسباب التي تدفع عنه البلاء، تدفع عنه الآفة. هذا مشرك، مشرك أصغر، مشرك الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه ادعى أو اعتقد ما ليس سببا سببا، ادعى واعتقد فيما ليس سببا أنه سبب، هذا هو سبب كونه شرك أصغر. والأصل في الأسباب، الأصل في الأسباب كما تقدم ذكرنا لها تقسيما، ذكرنا تقسيم أبو ريحانة عادل.
نعم شيخا، قلنا الأسباب منها ما هو هناك أسباب شرعية مأذون فيها، قوله جل وعلا، كقوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فشرط الحياة الطيبة العمل الصالح. و
جيد. أبو صهيب سفيان بركة أكمل الجواب. أبو صهيب أبو عبد العال الأخضر، أبو عبد العال الأخضر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لا تحضرني الإجابة يا شيخ.
نعم،
لا تحضرني الإجابة يا شيخ.
معلش، حاول فيما سيأتي أن تكون حاضرا. أبو
إن شاء
محمد،
الله شيخ.
أبو محمد صدام الكوناني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم أكن حاضرا في الدرس الماضي لدى حضرة الإجابة.
نعم. أبو يعقوب عبد الرزاق. أبو يعقوب عبد الرزاق. أبو أنس عبد الله عمري. أبو أنس عبد الله عمري. أيوب مراجي.
نعم شيخنا. القسم الثاني هو الأسباب الكونية الحسية التي تعرف بالتجربة.
إذن معليش كذلك لما رأيته كثيرا ممن سألتهم لم يجيبوا الجواب التام الكامل إلا الأول. نعم أقول هذه الإخوة تبين قاعدة كبيرة إذا لم يفهمها أو لم تكن مستوعبة عند أحدنا سوف تضطرب عنده المسائل في هذا الباب. أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب كونية وأسباب شرعية. حصرا الأسباب الكونية المراد بها ما تستمد سببيتها من خلال إدراك العقل للارتباط الذي يكون بين سبب ومسبب. بالتجربة مثلا أدركنا أن اليوم إذا كان مثلا حارا فالإنسان يشرب الماء كثيرا، هذا أدركناه بالتجربة. فصرنا إذا كان كذا نقول نعم فالإنسان يعد الماء فليشرب منه في ذلك اليوم، أو إذا أكل طعاما فيه ملح زائدة سوف كذلك يشرب الماء كثيرا. هذا بالتجربة، بمعنى تكرر وقائع ترسخ في ذهنك الارتباط بين شيئين أحدهما السبب والآخر مسبب. إذا ما أدرك بالتجربة على هذا الوجه نعم نقول أنه سبب، نقول أنه سبب كوني. أو أدرك كذلك بالعادة، العادة المضطردة، هذا يقال له السبب الكوني. هذا السبب الكوني ما حكمه في الشريعة؟ إذا لم تكن الشريعة تعرضت له بتحريم فالأصل فيه أنه ويجوز تعاطيه. فلا يجوز مثلا لشخص ما يقول أنا سبحان الله جربت التمائم تعليقها فوجدت أنها تشفيني تذهب عني. نعم، وربما هكذا يظن، ولكن ليس صحيح. نقول حتى ولو فيما ظهر لك أنك جربتها ووجدتها يعني تنفع وتشفي فهذا ليس مبيح لك أن تستعملها، لأن الشارع حكم عليها بأنها لا تجوز. وأما السبب الشرعي، السبب الشرعي فهو كل سبب نصبه الشارع نعم لتحصيل أمر ما، معناها بإذن من الشارع. قال تبارك وتعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن فالشارع هو الذي أذن في الأسباب الشرعية، الله عز وجل الذي أذن لنا أن من أراد دخول الجنة فليعمل عمل صالح، ومن أراد مرضاة الله عز وجل فليعمل بما جاءت به الشريعة. إذن الأسباب إذا لم يكن السبب منها لا كونيا ولا شرعيا وادعى شخص ما
السلام عليكم
سبب أنه سبب فقد ادعى عن الله عز وجل في كونه ولا فرق بين من ادعى عليه في كونه أو من ادعى عليه في شرعه فقد وقع في الشرك الأصغر وتعلق بذلك السبب تعلق قلبه به تعلق قلبه به على أنه يحصل منه ما يحصل من المنفعة فهذا لا يجوز لا يجوز وصاحبه أي الذي ادعى السببية في شيء ما وتعلق به يكون قد وقع في الشرك الأصغر وليس بينه وبين الشرك الأكبر إلا أن يصير يوما ما ربما إذا فتن بذلك السبب وتعلق به قلبه اختصر يقول مثلا والله نفع عنه ولولا كذا أنه فعلت كذا ويتعلق به تعلق مستك أنه بذاته يدفع أو ينفع أو كذا فيكون هنا والعياذ بالله شرك أكبر كأنما أدهه قد يكون يعني الشرك الأصغر كأنه مدرجة أو خطوة لخطوة الشيطان لننتبه إلى هذا الحديث الثالث الذي ذكر المؤلف رحمه الله هنا وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة إذن العضد قلت هو دائما ما بين المرفق والكتف قال هذا الموضع قال العضد وما كنت عضد يعني عضده بل ساعده وأعانه وما كنت متخذ الموضعين عضدا وطلع لا شك في الإنسان موضع قوة وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر يعني معنى في بعض الروايات أراه قال من صفر معنى هذه الحلقة الحلقة معناها ما يحيط بالعضو من هذا الذي تراه كذلك الشباب يفعلونه ربما يكون من بلاستيك ربما يكون كذلك من نحاس ونحو ذلك هذا يعتبر كل حلقة وربما يكون يحلق بساعد وربما يحلق كذلك بالعنق إذا قال أراه قال من صفر بمعنى الراوي قال ربما قال من صفر معناها وصف الحلقة بأنها من صفر الصفر والنحاس قال ويلك ما هذه ويلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك وهذا في حق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك معناه كأنه واضح عليه أنه ينكر ويلك ينكر عليه والويل واجب في جهنم كانت العرب قديما تدعو به يعني إذا دعا به شخص عليك كأنما دعا عليك بالهلاك وهو مصدر مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف إذا أضيف إليه الكاف وما إذا جاء من غير إضافة كالويل الويل لك فيكون مبتدأ عادي إذن قال ويلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك ما هذه إذن معناها رأى عليه هذا المعلق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كلامه الابتداء الأول ويلك معناها كأنه ليس له وجه لأن يعلق لأنه لو كان فيه تفصيل أو يعلق على وجه دون وجه ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد يترك أن يبتدئه حتى يستفصل عن سبب التعليق ولكن مباشرة قال ويلك بمعنى أنه ليس لها وجه يحتمل أن يكون تعليقها مباح ويلك ما هذه قال من الواهنة هذا جوابه من الواهنة الواهنة عرق يضرب من المنكب يشبه مثلا ربما عفلة سامة من الواهنة بمعنى من هنا كأنها سببية، معناها بسبب الوهن هذا المرض الذي أصابني، فأنا علقت علق هذه الحقة التي من الصفر. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إنها لا تزيدك، أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، الوهن معناه الضعف، ما لا تنفعك، وربما أذبتك ضعفا في بدنك أو ضعفا في عقيدتك، لأنك وأنت تعلقها ملتفتا إليها تعتقد ربما أنها ستشفيك، هذا يكفي من ضعف الاعتقاد. الذي ترك ربه تبارك وتعالى والتفت إلى هذه الأشياء التي لا نفع فيها. قال فإنها لا تزيدك، أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها، انبذها بمعنى اتركها، اتركها. والنبذ ربما فيه معنى الطرح، ليس طرحا عاديا، بل هو طرح كأنما يطرحها الشخص الذي تأفف منها أو عافها أو تأكد من عدم جدواها، بها أنا طرح ألقي بها من غير حرمة لها عند إلقائها، بها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والعياذ بالله. إذا انتبه أيها الإخوة جيدا، هكذا كان الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، ونحن كذلك أيها الإخوة لابد أن نحرص، أن نحرص على أن لا يكون في بيوتنا على الأقل من يعلق شيئا منها أو يتعلق بها، يمكن هو لا يعلقها ولكن يتعلق بها. كان بعض الناس ما زالوا يعلقوا إلى الآن في بعض البيوت، يعلقون الفلفل الأحمر، يعلقونها في البيوت. وأما تعليق الثوم لا أدري هل هو تميمة، ولكن أخشى أن يكون تميمة. بعض الناس يعلقوها نعم الثوم ويعلقوا الفلفل الأحمر، بالإضافة إلى من يعلق كذلك يعني في بيته مجسم الورم، حيوان معروف، وبالإضافة إلى من يعلق كذلك قرون، قرون عم في بيته يعلقها، وإضافة ليعلق الخمسة، ولا يعلق الحنظل حجية، ولا يعلق بيضة، ولا كل هذه المعلقات يجب أيها الإخوة أن ننتبه لها. وننظر في بيوتنا، ربما بيت الوالدين تجد الوالدة أو الوالد علق شيئا، سيما الوالدة ربما قد علقت في بيتها حيث لا يراه أولادها لأنها علمت منهم أنهم ينكرون، فتعلقه ربما في غرفتها خصوصا وهي تعتقد كأنه معلق في البيت كله. فلا بد للواحد من أن يكون مجتهدا في تتبع هذه الأشياء وإزالتها، لا يقول مثلا لا أزيلها من كذا حتى أزيلها من القلوب، وإذا أمكن أن يزيلها أولا ثم بعد ذلك يجتهد نعم في تصحيح العقيدة وتكرار الدروس والتنبيهات وتواليها، فيما قلت على آبائنا وأمهاتنا وكذلك زوجاتنا. إن هذه الأشياء إن شاء الله إذا اقتلعت وصار الناس لا يعتقدون فيها، هذا هو الذي نأمل إن شاء الله أنها ربما لن تعود. وأما مجرد فقط أننا اللي تغيرت حياتنا وتطورت وصارت إلى حالة من التطور بحيث هذه الأشياء لا ممكن الناس تركوها، ليس تركوا عن اعتقاد، فإنه يخشى أن تعود بصورة أخرى من الصور. نعم. قال إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت أو لو مت كذلك بضم الميم أو بكسرها، وهي عليك، الواو هذه واو حال بمعنى لو أدركك الموت وأنت متلبس بها، بمعنى واضعة واضعة على جسدك أو على بيتك وأنت مت ولها حظ في قلبك من الاعتقاد. قال ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. هذا أيها الإخوة من سلع ربما هذا النص، يعني صراحة هو نص الشخص إذا فهم معناه فإنه فيه ما فيه من بيان شؤم العقوبة أو العاقبة. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت، فلح والفوز والنجاح. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا الكلام. إذن فهو هذا التعليق، لو أن أحد جعله في الكبائر أي كبائر الذنوب لكان جديرا بذلك لأجل هذا الزجر القوي الذي احتوى عليه المصنع. والصفر، والصفر بضم فسكون، قال النحاس الأصفر والواهنة الضعف أو ريح تأخذ من المنكبين أو في العضد، ريح تأخذ من المنكبين أو في العضد. وفي فتح المجيد أن حديث عمران أخرجه أيضا بنحوه ابن حبان في صحيحه الحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وكذلك من الأحاديث التي المؤلف رحمه الله قلت اكتفى بشيء منها، هذا حديث آخر جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أساره، فأرسل رسولا ألا يبقى ين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث كذلك مهم في كتاب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عنه أبو بشير الأنصار رضي الله عنه وهو مسافر، مسافر نعم، بمعنى ترون أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه وهم متقدمون يسيرون نحو عدو من الأعداء لمقاتلته. الشخص في هذه الحالة ينبغي أن يكون محل نظر الله عز وجل مستحقا لإعانته وعنايته، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مجردا للتوحيد. وإذا كان معلقا لشيء من الأشياء فلربما يكون ذلك مستحقا لحجب العناية عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويريدهم أن يكونوا موحدين يستحقوا نصر الله عز وجل، فأرسل رسولا معناها في الجيش يعمم في الجيش ويؤذن فيهم ويرفع صوته بهذا النداء ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة. القلادة ما يحيط بالعنق، عنق البعير، كانوا في العرب في الجاهلية الأوتار الوتر يطلق ويراد به ذلك الذي يكون في القوس، القوس الذي يرمون به يكون فيه وتر، وهو بقدر ما كان هذا الوتر الذي هو مصنوع طبعا من الجلود بقدر ما كان جيدا تدخل فيه السهم ثم يرمي به فيكون رميه مسدد غالبا، لكنه إذا خلولق قدم وربما صار في صورة يعني كأنه ضعيف تركه ولكن لم يرمونه، يعلقونه قال هذا القوس الذي فعل وفعل وفعل لابد ان يكون في شيء من يعني السببية التي ممكن جدا ما بقي منها يصلح لان يكون يدفع الآفة عن البعير فيعلقه على بعيد شبيه به تماما ما يفعله كثير من الناس اليوم يعلق سبحة على زجاجة سيارته يعني السيارة في الأمام عندها هذه الزجاجة المرآة يعلق عليها سبحة قديمة قديمة بمعنى سبح بها جده ولا أباه ولا كذا 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 من سنوات يقول هذه بقي فيها الاحتوال ولا شيء من آثاره فيعلقها يعتقد أنها تدفع الآن وبعضهم كذلك يأتي بمربع أو مجسم مربع وبداخله حسن حصين الذي كنا نتكلم عليه سابقا يعني بعض المجسمات لا يمكنك أن تخرجه إلا إذا كسرته بداخل حسن حصين مكتوب فيه إذا علقته فإنك لن تصاب بحد وما دام ناجيا لم يصب بحادث يقول هذا الله بسبب هذا هذا التميمة اللي لديها وهكذا كذلك بعض التجار في بيت في متجره يضعه أيضا وهو يعتقد أنه ما دام الربح يأتيه فسببه هذا نعم إذا لننتبه أيها الإخوة لهذا كله وأكثر منه وكل حال موجود ومنتشر انتشارا كبيرا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا أرسل رسولا بمعنى شخص كلفه لهذه المهمة هي لا يبقى ينقل أهل الجيش ويصيح فيهم وينادي فيهم بصوت عال لا يبقى إن في رقبة بعير قلادة من وتر من وتر الوتر قلنا هو ما قدم وخلولق من الأوتار التي كانوا يستعملونها في الحرب نعم يعلقون البعير قال أو قلادة أو قلادة إلا قطعت تقطع إذا كان ربما الشخص يستعملها سليمة وأما إذا استعملها ليقود بها بعيره لا بأس الشرط قال وعن عبد الله هذا حديث آخر مما لم يأتي به المؤلف رحمه الله وأشار إلى أن الحديث في هذا الباب كثير نعم فهذا منها كذلك وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه من تعلق شيئا وكل إليه هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول رواه الإمام أحمد والترمذي كذلك من تعلق شيئا تعلقه بمعنى علقه لغيره وتعلق به قلبه يعلقه السبيان يعلقه إدابته يعلقه في السياق يقول لك أنا من نشمع لك حتى حس بمعنى علي أنا من نشمع لك ولكنك علقتها لمن تريد أن تدفع عنه الآفة إذن فكما جاء قال وكل إليه وكل إليه بمعنى أسند أمره إليه بمعنى الله عز وجل تركك وترك بينك وبين هذا الذي علقته المؤمن في الحقيقة هذا في تهديد له إذا قيل له هذا المؤمن يتوكل على الله عز وجل والله عز وجل لحسبه نعم ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبي الله ونعم الوكيل توكل المؤمن على ربه تبارك ولا يلتفت إلى التمائم ولا إلى الحجب ولا إلى الخرزات ولا إلى هذه الأشياء الجاهلية نعم إذن وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيء وكذلك حديث آخر سابع في الموضوع روى أحمد عن رويفع رويفع رضي الله عنه صحابي بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع يا رويفع لعل الحياة تطول بك لعل هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الوحي أي التحقيق ليس كما هو بالنسبة لنا إذا قلناها تكون تعلق القلب فقط ورجوا وقد لا يحصل لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يروي فعل لعل الحياة تطول طالت به الحياة فأخبر الناس أي من أدركته. انتبه شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كان يتعهدهم في الأصفار، الأصفار التي ربما الإنسان يخرج عن داره وعن مألوفه فلربما يظهر منه ما لا يكون يعني علمه منه فيما إذا كان يفعله بمفرده. الصحابة رضي الله عليهم طبعا الشيء إذا انتشر فيهم وشاع مستحيل أن يتواطؤوا على فعله وهو غير مشروع، لأنه حتى إذا لم يفعله لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يعلمه ويخبره عن بأن أمته تفعل كذا وكذا، ولكن لا مانع أن الشخص قد يكون يفعل الفعل بينه في بيته وفي نفسه ولربما يظن أنه لا شيء فيه، ثم بعد ذلك يخرج به في أسفاره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعهد الصحابة رضوان الله عليهم في أسفارهم، في أسفارهم، بل وهنا تعهدهم أي تعهد أمته صلى الله عليه وسلم بعد حياته، بعد حياته، وهذا يسمى الوصية، الأمر الذي الشخص يعني يعهد به أن يفعل بعد وفاته يقال الوصية، يقال الوصية بمعنى أريدك أن تفعل كذا، معنى بعد غيابي وذهابي بالسفر أو بالموت أريد أن يبقى هذا الأمر، هذا يسمى الوصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرويفع يا رويفع لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أي من أدركتهم ممن لا أدركهم عنه أن من عقد لحيته، عقد لحيته، عقد لحية لكل حال قد يراد به تجعيدها تشبها بالأعاجم ومعالجتها بطريقة ما محل الشيء هو أو تقلد وترن، هذا محل الشاهد أن من عقد لحيته أو تقلد وترن، تقلد من اتخذه قلادة أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع دابة، الرجيع معناها ما يكون من بعر الإنسان يستعمله يزيل به ما على المخرجين من النجوى، استنجاء. لا يجوز لإنسان كل حال أن حتى ولو لم يجد مثلا حجرا وكان ربما في الخلاء ولم يجد حجرا ولم يجد ما يزيل به هذا الذي على مخرجيه من الأذى، لا يجوز له أن يستعمل العظم ولا يجوز له أن يستعمل ولا يجوز له أن يستعمل البحر. لماذا البحر؟ لأنه علف الدواب والعظام علف الجن، فلربما يستعملها من يستعملها فيعتدون عليه ويستحلون مسه وإذايته فيكون كأنه هو الذي ظلمهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لأصحابه أن لا تؤذيهم الجن، نعم، وبسبب منهم هم. إذن قال أو عظم فإن محمدا بريء، بريء منه. هذه العبارة أيها الإخوة كذلك أيضا هي في معنى أن هذا الأمر كبيرة، كبيرة، نعم، نعم. الحديث الثامن عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، هذا فيما يظهر كأنه موقوف أو مقطوع، ولكن صراحة يظهر عليه أو يلوح عليه أنه ربما سمعه من غيره. سعيد بن جبير هو طبعا تابعي، يقول من قطع تميمة من إنسان من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبها، أي من عتق رقبته. هذا الإنسان الذي ربما كان كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وأنت خلصته منها قطعته فلم تبقى عليه، يعني لم يمت وهي عليه، ربما أدركه الموت وهو متخل عنها. ف يعني ليس بعيد أن يكون هذا هو الذي الله تبارك وتعالى أعده له من الثواب للفاعل. عن ابن مسعود كذلك تاسعا، عن ابن مسعود نهى عن الرقى والتمائم والتولة، وهذا كذلك ذكره في الجامع، وهذا قريبا بمعناه تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن أيها الإخوة، هذا تقريبا حاصل ما يتعلق بالتميمة وأحكامها، ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على الفصل، لنستقبل بعده فصل آخر من حصول الكتاب والدعاء. نعم، لنبدأ هذا، ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن نواصل من حيث توقفنا في الدرس السابق. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إنكار الشرع تعليق التميمة، أو من عند قوله: وقد وردت في الموضوع أحاديث نقتصر على بعض ما جاء فيها من مجمع الزوائد. إذن تلاحظون كذلك منهجية المؤلف رحمه الله، منهجه في هذا الكتاب أن الأدلة على حكم من الأحكام إذا حكم به تكون من الشرع، من الوحي، ولا يستقيم أمر المسلمين إلا إذا كانوا على هذه الحال، بمعنى لا يكتفون فقط بسرد شخص ما، أو بالقصص، أو بالحكايات والمنامات، أو بربما الأقيسة التي الفارغة، أو بالاستحسانات، أو بادعاء مصلحة من المصالح، ونحو ذلك مما ممكن يتكلم فيه الناس. إذن ترون أن المؤلف رحمه الله دائما الدليل في شريعتنا نريد به ما كان من كتاب الله آية أو حديث من الأحاديث الصحيحة. طبعا نضيف إليه أن يكون ذلك بفهم، هذا هو الذي تتميز بهذه الدعوة السلفية، أن تكون بفهم السلف الصالح، أن تكون بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه. قال رحمه الله: وقد وردت في الموضوع الفصل هذا أحاديث نقتصر على بعض ما جاء فيها من مجمع الزوائد. إذا المؤلف فرض رحمه الله يعني الدليل ليس شرط فيه أن تذكر الجميع أو أن تستكثر، يكفي فيه أن تذكر دليلا واحدا آية واضحة في الحكم أو حديثا صحيحا صريحا يكفي. ولكن مع ذلك رحمه الله ذكر بعض أحاديث تستطيع أن تقول بأن هي أصول الاستدلال في هذا الباب، وترك غيرها من أحاديث. فذكر رحمه الله قال: فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله ثقات. هذا الحديث على كل حال استدل به ويغني عنه ما سيأتي من الأحاديث اجتماع في هذا الحديث من بعض منهم. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة، الودعة أيها الإخوة كذلك موجودة إلى يوم الناس، كأن الشيطان يجدد لأهل الشرك ما يكون من هذه الوسائل وهذه الأشياء. الودعة اليوم صارت كأنها ودعة مصنوعة، تراها كل ودعة القديمة، الودعة القديمة فيها من حيث وزنها فيها شيء من الثقة.
شيخنا جزاك الله خير وحسن الله إليك، هل نضبطها بالسكون أو بالفتح؟
نعم،
الدال دال أو ودعة ودعة بسكون الدال
ودعة.
جزاك الله خير
ليس ودعة ودعة ود. نعم قلت بالسكون. من تعلق ودعة، قلت الودع معروف اليوم عند أسئلة كل حديث يستعملونه، هذا الذي أبيض يشبه النواة، نواة التمر أبيض. نعم، وفي وسطه كذلك فلقة أو كأنه انفتاح. نعم، وترى الناس اليوم كذلك يعلقونه، وكان أهل الجاهلية يعلقونه، يزعمون كذلك أنه يدفع عنهم الآفة، يزعمون أنه يدفع عنهم الآفة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في هذا الحديث الذي يصحح بعض أهله، فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون ورحمة. قال: وذكر في فتح المجيد أن الحاكم، يقصد أبو عبد الله النسابوري صاحب المستدرك، رواه أيضا وصححه وأقره الذهبي. وودع فعل ماضي بمعنى ترك، ودع، لكن هذا الفعل مهجور، هذا موجود في العربي أن تجد بعض الأفعال ماضيها غير مستعمل أو قليل الاستعمال، وإنما المستعمل منها مثلا المضارع، أو المستعمل منها كثيرا الأمر، وأما الماضي فلا تكاد تسمعه. موجود هذا المعنى كل حال، قليل جدا، ولكنه موجود أنواع من هذا الفعل. نحن أكثر ما نستعمل دع، ونستعمل كذلك يدع، ولكنك ربما لا تكاد تسمع ودع ودع. إذن وودع قال فعل ماض بمعنى ترك، والكثير في استعماله أن يجيء مضارعا وأمرا، مضارعا وأمرا. قال: والودعة هكذا عندي بالتحريك الذي كنت يعني ربما استعمله، الودعة قال: خرزة بيضاء يلفظها البحر، يعني يلقيها البحر، وهي بفتح الدال، لعله المؤلف رحمه الله ضبطها، قال: وهي بفتح الدال وسكونها، إذن فيها لغة الودعة وسكونها الودعة، وبالتاء وتركها أي بترك التاء كذلك. قالوا الودعة ويقال الودع. إذن هذه من التمائم. إذن التمائم ليست خرزة فقط، التمائم ليست خرزة وإنما قد تكون ودعة. وعنه أيضا أن رهطا أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقيل يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، تسعة من الناس جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه، يبايع من إعطاء العهد، إعطاء العهد والالتزام للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم بما يلتزم به المسلم من أمور. ربما النبي صلى الله عليه وسلم نعم بايعه أو قبل منه البيعة وزاد ربما إليها أشياء وألفاظ. نعم نعم. إذن قال وعنه أيضا أن رهطا أقبلوا عنه أي عن عقبة بن عامر أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا تسعة، فبايع صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن واحد، لم يبايع، لم يبايع، لم يقبل منه البيعة، يعني جاءه يعني عشرة من الناس أو تسعة من الناس، نعم، فبايع تسعة منهم والآخر لم يبايعه، يعني العاشر منهم لم يبايعه. لماذا لم يبايعوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على أن عنده شيء من هذه التمائم قد علقه، وما كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا طريقة إنكاره عليه أن ترك قبول البيعة منه حتى يقطعها، لأنه يفعل شيئا مخل بالتوحيد، تعليق التمائم لا ينبغي لموحد أن يعلقها، لا ينبغي لموحد أن يعلقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه ولم يبايعه. نعم، ولا شك أن هذا الوقت الذي كان فيه هذا الصحابة وقت تصحيح العقائد وتصحيح الأخطاء وبيانها، نعم، فهذا الصحابي مستحيل بعد ذلك أن يلبسه أبدا. فسألوه طبعا، وهذا لا شك أنه موضع سؤال، فقيل يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، أي عن هذا العاشر، ومعنا كلنا جئنا جميعا من أجل أن نبايع. البيعة قلنا طريقتها أنهم كانوا يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ويقول لهم مثلا أبايعك على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعلى أثارة من أمرنا، وربما أضيف إليه كذلك أشياء أخرى يبايع عليه. قال بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، أي عن هذا العاشر، لم تبايعه. انتبهوا هنا للجواب، قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة، بمعنى هذا هو سبب إمساكي عن مبايعة، إن عليه تميمة، فأدخل يده، أي الرجل الذي قيل له إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايع. إذن وفي بعض الروايات أن هذه التميمة كانت في عضده، ونحن للأسف على كل حال إلى اليوم لا يزال بعض الناس صحيح لا ترى تميمة على عنقه، ولا تراها كذلك في موضع ظاهر على جسده، ولكن انتبه، قد يكون موظف في الإدارة، قد يكون مديرها، ولكنه يضبطها نعم في محل لا ترى. هكذا، لأن أمه قالت له أولاد عليك أو الشر لك، أنا ما تخلي تجيها معك. فهو بعد ذلك ما عليه إلا أن ينظر لها موضع، ولو أن يجعلها في هندامه وفي لباسه من داخل بحيث لا ترى، ولو أن يجعلها في أي موضع من جسده. وبعد ذلك طبعا هو في مظهره أمام الناس يبدو كأنه على هيئة مدير أو هيئة كذا وكذا. فأمر التمائم لا تظنوا بأنه ذهب مطلقا، الحمد لله الظاهر أنه نقص على كل حال، نقص نقصان كبير، ولكن قديما في الحق لا تكاد ترى شخصا إلا وهو متمم، إما في بل ربما قد ينكر عليك الشخص أنك كأنك بدون تميمة، كأنك بدون سلاح، كأنك معرض. نعم، وهذا في حق لا يليق. الموحد يتوكل على الله عز وجل، يأتي بأذكاره، أذكار الصباح، ويأتي بأذكار المساء، وهو يحصنه كذلك. ذلك المعتقد الراسخ الذي في قلبه عقيدة التوحيد والتعلق برب العالمين تبارك وتعالى، مع طبعا الاتيان بالأذكار المشروعة في محلها. هذا الحمد لله تحصيلات شرعية، بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقا من البعد عن المعاصي وفعل الكبائر والمحافظة على صلاة الجماعة، وكذلك لا يكون الحي أيضا حي كبير ربما تجده ولا يؤذن فيه، والمحافظة كذلك على أذكار الصباح وقراءة آية الكرسي في مواضعها أيضا، وقراءة أيضا المعوذات. هذه إن شاء الله تحصيلات شرعية ربنا تبارك وتعالى أنزلها لعباده لكي يتحصنوا بها. وأما من تحصن بغيرها فصراحة لا ينفعه ولا يجدي، بل يفسد عليه اعتقاده. إذن قال إن عليه تميمة، فأدخل أي الرجل أدخل يده فقطعها فبايعه، أي بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فقد أشرك. إذن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله من علق تميمة فقد أشرك رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. إذن هذا واحد من الأحاديث التي نستفيد منها أن الشرع أنكر تعليق التميم. إذن تعليق التميم من المنكرات، من المنكرات، بل من المنكرات التي لها خاصية، وهي أنها تطعن مباشرة في اعتقاد المسلم. من علقها أيها الإخوة يعتقد أنها سبب، يعتقد أنها سبب، أي من الأسباب التي تدفع عنه البلاء، تدفع عنه الآفة. هذا مشرك، مشرك أصغر، مشرك الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه ادعى أو اعتقد ما ليس سببا سببا، ادعى واعتقد في ما ليس سببا أنه سبب، هذا هو سبب كونه شرك أصغر. والأصل في الأسباب، الأصل في الأسباب كما تقدم ذكرنا لها تقسيما، ذكرنا تقسيم أبو ريحانة عادل.
نعم شيخا، قلنا الأسباب منها ما هو هناك أسباب شرعية مأذون فيها قوله جل وعلا كقوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فشرط الحياة الطيبة العمل الصالح. و
استنشد مع الاستنشد جيد أبو صهيب سفيان بركة أكمل الجواب. أبو صهيب أبو عبد العال الأخضر أبو عبد العال الأخضر
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا تحضرني الإجابة يا شيخ.
نعم
لا تحضرني الإجابة يا شيخ.
عليك حاول فيما سيأتي أن تكون حاضرا. أبو محمد
إن شاء الله.
أبو محمد صدام القناني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم أكن حاضرا في الدرس الماضي لدى حضرتي الإجابة.
نعم أبو يعقوب عبد الرزاق. أبو يعقوب عبد الرزاق أبو أنس عبد الله عمري. أبو أنس عبد الله عمري أيوب مراجي.
نعم شيخنا. القسم الثاني هو الأسباب الكونية الحسية التي تعرف بالتجربة.
إذن معليش كذلك لما رأيته كثيرا من سألتهم لم يجيبوا الجواب التام الكامل إلا الأول. نعم أقول هذه الإخوة تبين قاعدة كبيرة إذا لم يفهمها أو لم تكن مستوعبة عند أحدنا سوف تضطرب عنده المسائل في هذا الباب. أن الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب كونية وأسباب شرعية. حصرا الأسباب الكونية المراد بها ما تستمد سببيتها من خلال إدراك العقل للارتباط الذي يكون بين سبب ومسبب. بالتجربة مثلا أدركنا أن اليوم إذا كان مثلا حارا فالإنسان يشرب الماء كثيرا. هذا أدركناه بالتجربة. فصرنا إذا كان كذا نقول نعم فالإنسان يعد الماء فليشرب منه في ذلك اليوم. أو إذا أكل طعاما فيه ملح زائدة سوف كذلك يشرب الماء كثيرا. هذا بالتجربة بمعنى تكرر وقائع ترسخ في ذهنك الارتباط بين شيئين أحدهما السبب والآخر مسبب. إذا ما أدرك بالتجربة على هذا الوجه نعم نقول أنه سبب. نقول أنه سبب كوني. أو أدرك كذلك بالعادة المضطردة. هذا يقال له السبب الكوني. هذا السبب الكوني ما حكمه في الشريعة؟ إذا لم تكن الشريعة تعرضت له بتحريم فالأصل فيه أنه ويجوز تعاطيه ويجوز تعاطيه. فلا يجوز مثلا لشخص ما يقول أنا سبحان الله جربت التمائم تعليقها فوجدت أنها تشفيني تذهب عني نعم، وربما هكذا يظن ولكن ليس صحيح. نقول حتى ولو فيما ظهر لك أنك جربتها ووجدتها يعني تنفع وتشفي فهذا ليس مبيح لك أن تستعملها، لأن الشارع حكم عليها بأنها لا تجوز. وأما السبب الشرعي، السبب الشرعي فهو كل سبب نصبه الشارع نعم لتحصيل أمر ما، معناها بإذن من الشارع، بإذن من الشارع. قال تبارك وتعالى الله أذن لكم أم على الله تفترون. إذن فالشارع هو الذي أذن في الأسباب الشرعية، الله عز وجل الذي أذن لنا أن من أراد دخول الجنة فليعمل عمل صالح، ومن أراد مرضاة الله عز وجل فليعمل بما جاءت به الشريعة. إذن الأسباب إذا لم يكن السبب منها لا كونيا ولا شرعيا وادعى شخص ما
السلام عليكم
سبب أنه سبب فقد ادعى عن الله عز وجل في كونه، ولا فرق بين من ادعى عليه في كونه أو من ادعى عليه في شرعه، فقد وقع في الشرك الأصغر وتعلق بذلك السبب، تعلق قلبه به، تعلق قلبه به بمعنى أنه يحصل منه ما يحصل من المنفعة. فهذا لا يجوز، لا يجوز. وصاحبه أي الذي ادعى السببية في شيء ما وتعلق به يكون قد وقع في الشرك الأصغر، وليس بينه وبين الشرك الأكبر إلا أن يصير يوما ما ربما إذا فتن بذلك السبب وتعلق به قلبه حتى صار يقول، مثلا والله نفع عنه ولولا كذا أنه فعلت كذا، ويتعلق به تعلق حتى كأنه بذاته يدفع أو ينفع أو كذا، فيكون هنا والعياذ بالله شرك أكبر كأنما أدهه. قد يكون يعني الشرك الأصغر كأنه مدرجة أو خطوة من خطوات الشيطان، لننتبه إلى هذا. الحديث الثالث الذي ذكر المؤلف رحمه الله هنا وهو حديث عمران بن حصين، حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، إذن العضد قلت هو دائما بين المرفق والكتف، قال هذا الموضع قال العضد، وما كنت عضد يعني عبده بل ساعده وأعانه، ما كنت متخذ المبدين عبدا، وطلع لا شك في الإنسان موضع قوة. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال من صفر، يعني معنى في بعض الروايات أراه قال من صفر، معنى هذه الحلقة، الحلقة معناها ما يحيط بالعضو، من هذا الذي تراه كذلك الشباب يفعلونه، ربما يكون من بلاستيك، ربما يكون كذلك من نحاس ونحو ذلك، هذا يعتبر كل حلقة، وربما يكون يحلق بساعد، وربما يحلق كذلك بالعنق. إذا قال أراه قال من صفر بمعنى الراوي قال ربما قال من صفر، معناها وصف الحلقة بأنها من صفر، الصفر والنحاس، الصفر والنحاس. قال ويلك، ما هذه ويلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك، وهذا في حق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، معناها كأنه واضح عليه أنه ينكر، ويلك ينكر عليه، والويل واجب في جهنم. كانت العرب قديما تدعو به، يعني إذا دعا به شخص عليك كأنما دعا عليك بالهلاك، ومصدر مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف إذا أضيف إليه الكاف، وما إذا جاء من غير إضافة كالويل، الويل لك فيكون مبتدأ عادي. إذن قال ويلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويلك، قال ويلك ما هذه، ما هذه، إذن معناها رأى عليه هذا المعلق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كلامه الابتداء الأول ويلك، معناها كأنه ليس له وجه لأن يعلق، لأنه لو كان فيه تفصيل أو يعلق على وجه دون وجه ونحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد يترك أن يبتدئه حتى يستفصل عن سبب التعليق، ولكن مباشرة قال ويلك، بمعنى أنه ليس لها وجه يحتمل أن يكون تعليقها مباح. ويلك ما هذه، قال من الواهنة، هذا جوابه، من الواهنة، الواهنة عرق يضرب من المنكب، يشبه مثلا ربما عقل سالك من الجميع، من الواهنة بمعنى من هناك أنها سببية، لأنها بسبب الواهنة هذا المرض الذي أصابني، فأنا علقت، علق هذه الحقة التي من الصفر. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما إنها لا تزيدك، أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، الوهن معناه الضعف، ما لا تنفعك، وربما أزلتك ضعفا في بدنك أو ضعفا في عقيدتك، لأنك وأنت تعلقها ملتفتا إليها تعتقد ربما أنها ستشفيك، هذيك في من ضعف الاعتقاد، الذي ترك ربه تبارك وتعالى والتفت إلى هذه الأشياء التي لا نفع فيها. قال فإنها لا تزيدك، أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها، انبذها بمعنى اتركها، اتركها، والنبذ ربما فيه معنى الطرح، ليس طرحا عاديا، بل هو طرح كأنما يطرحها الشخص الذي تأفف منها أو عافها أو تأكد من عدم جدواها، بذ أنا طرح القبيل من غير حرمة لها عند إلقائها، بذ عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والعياذ بالله. إذن انتبه أيها الإخوة جيدا، هكذا كان الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، ونحن كذلك أيها الإخوة لابد أن نحرص، نحرص على أن لا يكون في بيوتنا على الأقل من يعلق شيئا منها أو يتعلق بها، يمكن هو لا يعلقها ولكن يتعلق بها، كان بعض الناس ما زال يعلق إلى الآن بعض البيوت، يعلقون الفلفل الأحمر، يعلقون في البيوت، وأما تعليق الثوم لا أدري هل هو تميمة، ولكن أخشى أن يكون تميمة، بعض الناس يعلقها نعم الثوم ويعلقوا الفلفل الأحمر، بالإضافة إلى من يعلق كذلك يعني في بيته مجسم الورم، حيوان معروف، وبالضبط من يعلق كذلك قرون، قرون عم في بيته يعلقها، وإضافة ليعلق الخامسة، ولا يعلق الحنظل حجة، ولا يعلق بيضة، ولا كل هذه المعلقات يجب أيها الإخوة أن ننتبه لها. وننظر في بيوتنا ربما بيت الوالدين تجد الوالدة أو الوالد علق شيئا، سيما الوالدة ربما قد علقت في بيتها حيث لا يراه أولادها لأنها علمت منهم أنهم ينكرون، فتعلقه ربما في غرفتها خصوصا وهي تعتقد كأنه معلق في البيت كله. فلا بد للواحد من أن يكون مجتهدا في تتبع هذه الأشياء وإزالتها، لا يقول مثلا لا أزيلها من كذا حتى أزيلها من القلوب، وإذا أمكن أن يزيلها أولا ثم بعد ذلك يجتهد نعم في تصحيح العقيدة وتكرار الدروس والتنبيهات وتواليها، فيما قلت على آبائنا وأمهاتنا وكذلك زوجاتنا. إن هذه الأشياء إن شاء الله إذا اقتلعت وصار الناس لا يعتقدون فيها، هذا هو الذي نأمل إن شاء الله أنها ربما لن تعود. وأما مجرد فقط أننا اللي تغيرت حياتنا وتطورت وصارت إلى حالة التطور بحيث هذه الأشياء لا ممكن الناس تركوها، ليس تركوا عن اعتقاد، فإنه يخشى أن تعود بصورة أخرى من الصور. نعم قال إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك فإنك لو مت أو لو مت كذلك بضم الميم أو بكسرها وهي عليك، الواو هذه واو حال بمعنى لو أدركك الموت وأنت متلبس بها، بمعنى واضعة على جسدك أو على بيتك وأنت مت ولها حظ في قلبك من الاعتقاد. قال ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا. هذا أيها الإخوة من سلع ربما هذا النص، يعني صراحة هو نص الشخص إذا فهم معناه فإنه فيه ما فيه من بيان شؤم العقوبة أو العاقبة. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت فلح والفوز والنجاح. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول هذا الكلام. إذن فهو هذا التعليق لو أن أحدنا جعله في الكبائر أي كبائر الذنوب لكان جديرا بذلك لأجل هذا الزجر القوي الذي احتوى عليه المصنع. والصفر، والصفر بضم فسكون، قال النحاس الأصفر والواهنة الضعف أو ريح تأخذ من المنكبين أو في العضد، ريح تأخذ من المنكبين أو في العضد. وفي فتح المجيد أن حديث عمران أخرجه أيضا بنحوه ابن حبان في صحيحه الحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. إذن هذا الحديث أيها الإخوة حديث صحيح رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وكذلك من الأحاديث التي المؤلف رحمه الله قلت اكتفى بشيء منها، هذا حديث آخر جاء في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أساره، فأرسل رسولا ألا يبقى ين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث كذلك مهم في كتاب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي عنه أبو بشير الأنصار رضي الله عنه وهو مسافر، مسافر نعم، بمعنى ترون أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه وهم متقدمون يسيرون نحو عدو من الأعداء لمقاتلته. الشخص في هذه الحالة ينبغي أن يكون محل نظر الله عز وجل مستحقا لإعانته وعنايته، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مجردا للتوحيد. وإذا كان معلقا لشيء من الأشياء فلربما يكون ذلك مستحقا لحجم العناية عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه ويريدهم أن يكونوا موحدين يستحقوا نصر الله عز وجل. فأرسل رسولا معناها في الجيش يعمم في الجيش ويؤذن فيهم ويرفع صوته بهذا النداء: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لا يبقين في رقبة بعير قلادة، القلادة ما يحيط بالعنق، عنق البعير. كانوا في العرب في الجاهلية الأوتار الوتر يطلق ويراد به ذلك الذي يكون في القوس، القوس الذي يرمون به يكون فيه وتر، وهو بقدر ما كان هذا الوتر الذي هو مصنوع طبعا من الجلود بقدر ما كان جيدا تدخل فيه السهم ثم يرمي به فيكون رميه مسدد غالبا. لكنه إذا خلولق قدم وربما صار في صورة يعني كأنه ضعيف تركه، ولكن لم يرمونه يعلقونه. قال هذا القوس الذي فعل وفعل وفعل لابد أن يكون في شيء من يعني السببية التي ممكن جدا ما بقي منها يصلح لأن يكون يدفع الآفة عن البعير فيعلقه على بعيد. شبيه به تماما ما يفعله كثير من الناس اليوم، يعلق سبحة على زجاجة سيارته، يعني السيارة في الأمام عندها هذه الزجاجة المرآة يعلق عليها سبحة قديمة قديمة، بمعنى سبح بها جده ولا أباه ولا كذا 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 من سنوات، يقول هذه بقي فيها الحلوال ولا شيء من آثاره فيعلقها يعتقد أنها تدفع الأهل. وبعضهم كذلك يأتي بمربع أو مجسم مربع وبداخله حسن حصين الذي كنا نتكلم عليه سابقا، يعني بعض المجسمات لا يمكنك أن تخرجه إلا إذا كسرته بداخل حسن حصين مكتوب فيه إذا علقته فإنك لن تصاب بحد، وما دام ناجيا لم يصب بحادث يقول هذا الله بسبب هذا التميمة اللي لديها. وهكذا كذلك بعض التجار في بيت في 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 متجره يضعه أيضا، وهو يعتقد أنه ما دام الربح يأتيه فسببه هذا. نعم، إذا لننتبه أيها الإخوة لهذا كله وأكثر منه، فكل حال موجود ومنتشر انتشارا كبيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا، أرسل رسولا بمعنى شخص كلفه لهذه المهمة هي لا يبقين، يقول أهل الجيش ويصيح فيهم وينادي فيهم بصوت عال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. من وتر، الوتر قلنا هو ما قدم وخلولق من الأوتار التي كانوا يستعملونها في الحرب. نعم، يعلقون البعير. قال: أو قلادة، أو قلادة إلا قطعت، تقطع إذا كان ربما الشخص يستعملها سليمة، وأما إذا استعملها ليقود بها بعيره فلا بأس الشرط. قال: وعن عبد الله، هذا حديث آخر مما لم يأتي به المؤلف رحمه الله، وأشار إلى أن الحديث في هذا الباب كثير. نعم، هذا منها كذلك. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رواه الإمام أحمد والترمذي كذلك. من تعلق شيئا، تعلقه بمعنى علقه لغيره وتعلق به قلبه، يعلقه بالصبيان، يعلقه بإجابتي، يعلقه في السياق، يقول لك أنا من نسمع لك حتى حس، بمعنى أني أنا من نسمع لك، ولكنك علقتها لمن تريد أن تدفع عنه الآفة. إذن فكما جاء قال وكل إليه، وكل إليه بمعنى أسند أمره إليه، بمعنى الله عز وجل تركك وترك بينك وبين هذا الذي علقته. المؤمن في الحقيقة هذا في تهديد له إذا قيل له هذا، المؤمن يتوكل على الله عز وجل والله عز وجل لحسبه. نعم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبي الله ونعم الوكيل. توكل المؤمن على ربه تبارك وتعالى ولا يلتفت إلى التمائم ولا إلى الحجب ولا إلى الخرزات ولا إلى هذه الأشياء الجاهلية. نعم، إذن وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيء وكذلك. وكذلك حديث آخر سابع في الموضوع روى أحمد عن رويكع، رويكع رضي الله عنه صحابي بن ثابت قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويكع يا رويكع لعل الحياة تطول بك. لعل هنا قالها النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الوحي، أي التحقيق ليس كما هو بالنسبة لنا إذا قلناها تكون تعلق القلب فقط ورجوا وقد لا يحصل. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رويكع لعل الحياة تطول وقد طالت به الحياة فأخبر الناس، أي من أدركته. انتبه، شوفوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، كان يتعهدهم في الأصفار، الأصفار التي ربما الإنسان يخرج عن داره وعن مألوفه فلربما يظهر منه ما لا يكون يعني علمه منه فيما إذا كان يفعله بمفرده. الصحابة رضي الله عليهم طبعا الشيء إذا انتشر فيهم وشاع مستحيل أن يتواطؤوا على فعله وهو غير مشروع، لأنه حتى إذا لم يفعله لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يعلمه ويخبره عن بأن أمته تفعل كذا وكذا. ولكن لا مانع أن الشخص قد يكون يفعل الفعل بينه في بيته وفي نفسه ولربما يظن أنه لا شيء فيه، ثم بعد ذلك يخرج به في أسفاره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعهد الصحابة رضوان الله عليهم في أسفارهم، في أسفارهم، بل وهنا تعهدهم أي تعهد أمته صلى الله عليه وسلم بعد حياته، بعد حياته. وهذا يسمى الوصية، الأمر الذي الشخص يعني يعهد به أن يفعل بعد وفاته يقال الوصية، يقال الوصية بمعنى أريدك أن تفعل كذا، معنى بعد غيابي وذهابي بالسفر أو بالموت أريد أن يبقى هذا الأمر، هذا اسم الوصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرويفع يا رويفع لعل الحياة تطول بك، لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس، أي من أدركتهم ممن لا أدركهم عنه، أن من عقد لحيته، عقد لحيته، عقد لحية لكم قد يراد به تجعيدها تشبها بالأعاجم ومعالجتها بطريقة ما نهي، محل الشيء هو أو تقلد وترن، هذا محل الشاهد، أن من عقد لحيته أو تقلد وترن، تقلد من اتخذه قلادة أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى برجيع دابة، الرجيع معناها ما يكون من بعر الإنسان يستعمله يزيل به ما على المخرجين من النجوى، استنجاء. لا يجوز لإنسان كل حال أن حتى ولو لم يجد مثلا حجرا وكان ربما في الخلاء ولم يجد حجرا ولم يجد ما يزيل به هذا الذي على مخرجيه من الأذى، لا يجوز له أن يستعمل العظم ولا يجوز له أن يستعمل البحر. لماذا البحر؟ لأنه علف الدواب، والعظام علف الجن، فلربما يستعملها فيعتدون عليه ويستحلون مسه وإذايته، فيكون كأنه هو الذي ظلمهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لأصحابه أن لا تؤذيهم الجن، نعم، وبسبب منهم هم. إذن قال أو عظم، فإن محمدا بريء منه. هذه العبارة أيها الإخوة كذلك أيضا هي في معنى أن هذا الأمر كبيرة. نعم. الحديث الثامن عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. هذا فيما يظهر كأنه موقوف أو مقطوع، ولكن صراحة يظهر عليه أو يلوح عليه أنه ربما سمعه من غيره. سعيد بن جبير هو طبعا تابعي، يقول: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبها، أي من عتق رقبته. هذا الإنسان الذي ربما كان كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت ويعليك ما أفلحت أبدا، وأنت خلصته منها، قطعته فلم تبقى عليه، يعني لم يموت وهي عليه، ربما أدركه الموت وهو متخل عنها. ف يعني ليس بعيد أن يكون هذا هو الذي الله تبارك وتعالى أعده له من الثواب من فاعل. عن ابن مسعود كذلك تاسعا، عن ابن مسعود نهى عن الرقى والتمائم والتولة، وهذا كذلك ذكره في الجامع، وهذا تقريبا بمعناه تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن أيها الإخوة، هذا تقريبا حاصل ما يتعلق بالتميمة وأحكامها، ونكون بهذا قد أنهينا الكلام على الفصل، لنستقبل بعده فصل آخر من حصول الكتاب والدعاء. نعم، لنبدأ هذا، ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.